بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة المنير تقدم لكم الدروس الحوزوية لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله.
وصلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين. من ترك المبيت بمنى فعليه كفارة شاة عن كل ليلة. وهنا مطالب: الأول، في أصل ثبوت الكفارة، وفي المقام طائفتان: ما دل على ثبوت الكفارة وهي نصوص: واحد، صحيحة صفوان باب واحد من أبواب العود إلى منى حديث 5، قال أبو الحسن عليه السلام: سألني بعضهم، يعني الإمام قاعد يقول أن بعضهم سألني بعضهم عن رجل بات ليلة من ليالي منى بمكة، فقلت لا أدري. الإمام يقول أنا قلت له لا أدري، فهذا ظاهر أنه كان من العامة، والعامة عندهم لا يجب شيء. فقلت لا أدري، فقلت له: جعلت فداك، ما تقول فيها؟ فقال عليه السلام:
نصف العلم لا،
عليه دم إذا بات. ولكن صاحب الوسائل نقلها بلفظ آخر: عن رجل بات ليالي منى، مو بات ليلة، بات ليالي منى بمكة. ومقتضى هذا النقل أن الموجب للكفارة ترك المبيت في تمام الليالي، ولكن مضافا إلى أن المذكور في التهذيب والاستبصار هو بات ليلة، أن ذيل الرواية يؤكد أن المنظور إذا ترك المبيت ليلة، حيث قال في الذيل: قلت شيخ علي إنما حبسه شأنه، يعني هو ليش ترك المبيت ليلتان في ذيل رواية صفوان، إنما حبسه شأنه الذي فيه طوافه وسعيه. ومن الظاهر أن السعي لا يتعدد بتعدد الليالي، إذن فهذه قرينة على أن محط السؤال في الرواية من ترك المبيت ليلتان واشتغل فيها مثلا بالطواف والسعي. هذه الرواية الأولى وهي واضحة الدلالة. ثانية، فليكن، ولكن المنظور ليلة، المبيت بمكة أو المبيت ترك المبيت بمنى،
بحيث لو بات خارج منى
ما يخالف. هذا بحث آخر، كلامنا الآن أن المبيت أن الكفارات تترتب على ترك المبيت في ليلة أو لا تترتب إلا إذا ترك المبيت في تمام الليالي. الرواية الأخرى رواية جعفر ابن ناجية ولا توثيق له إلا أنه من رجال كامل الزيارة عليكم السلام. فعلى فرض تماميتها سندان مدلول الرواية، هي نفس الباب، باب واحد حديث ستة، عمن بات ليالي منى بمكة قال عليه ثلاث من الغنم يذبحهن. فظاهره أن لكل ليلة كفارة، ولكن وقع الكلام في أنه ما هو المبرر لإلزامه بثلاث، مع أن المبيت الواجب ليلتان وهما الحادي عشر والثاني عشر. فقد يقال بحمل الرواية على من كان المبيت ليلة الثالث عشر واجبا عليه، إما لعدم نفره في اليوم الثاني عشر حتى أدركه الليل وهو بمنى فوجب عليه المبيت، أو لأنه اصطاد حين إحرامه أو أتى النساء حين إحرامه فوجب عليه شنو؟ المبيت ليلة الثالث عشر. وإلا نقول كل ليلة واحدة ونص غنم ونص. هذا ذهب إلى السيد الروحاني قدس سره أنه هذا ظاهره أن المبيت المبيت 13 أساسا واجب، وإنما خصصناه بكذا. ولكن ظاهر عدة روايات سبقت عندنا أن المبيت الواجب 11 والثاني عشر، ثم قال فإن أدركه المساء، يعني ظاهرها أن وجوب المبيت 13 هو الاستثناء لأنه هو القاعدة. نعم، لعارض أحسن. الرواية الثالثة صحيحة علي بن جعفر حديث اثنين نفس الباب، باب
واحد من أبواب العود إلى منى.
عن أخيه موسى عن رجل بات بمكة في ليالي منى حتى أصبح، قال إن كان أتاها نهارا فبات فيها حتى أصبح فعليه دم يهريقه. بنعلق بعدين. وصحيحة العيص ابن القاسم حديث أربعة نفس الباب، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الزيارة من منى. لا مو هذا الرواية، صحيح معاوية. حديث خمسة، حديث خمسة قرأنا صحيح صفوان مو ملي في صحيحة معاوية أخرى. ها ها بلي حديث ثمانية عفوا صحيحة معاوية حديث 8، مو صحيحة الليث بن القاسم، صحيحة معاوية حديث 8 عن أبي عبد الله عليه السلام: لا تبت ليالي التشريق إلا بمنى، فإن بت في غيرها فعليك دمون، إلى آخر الرواية. وقد يشكل على الاستدلال بهما أنه لا ظهور فيهما في كون موجب الكفارة ترك المبيت في ليلة، فلعل الموجب له ترك المبيت في تمام الليالي، ولكن الظاهر منهما هو الانحلال. سألته عن رجل بات في مكة في ليالي منى، ظاهره هو الانحلال، حيث يصدق هذا العنوان على ترك المبيت في ليلة واحدة أيضا، فمقتضى الانحلال شمول ثبوت الكفارة لترك المبيت في ليلتين. هذا الكلام في الطائفة الأولى، وهي الطائفة المثبتة. الطائفة الثانية هي الطائفة النافية، وهي روايات: واحد، خبر عبد الغفار الجازي أو الحارثي، حديث 14، عن رجل خرج من منى يريد البيت قبل نصف الليل فأصبح بمكة، قال: لا يصلح له، لأنه كان قبل نصف الليل، لا يصلح له حتى يتصدق بها صدقة أو يهريق دمان، بدعوى أن ظاهرها جنو التخيير. إذن فوجوب الكفارة بدمين ليس واجبا تعينيا. هذا سبق بحثنا في الكفارات، قلنا مقتضى كثرة استعماله في الروايات في دم الشاة ظهوره في ذلك من باب الانصراف الناشئ عن غلبة الاستعمال، ذكرنا هذا البحث في ما مضى. ولكن مضافا لضعف سندها بالنظر ابن شعيب الواقع في الطريق، أنه لا ظهور لها في التخير حتى يتصدق صدقة أو يهريق دم، فلعلها من باب التنويع، كما في قوله تعالى: محلقين رؤوسكم ومقصرين، بمعنى أن بعضكم وظيفته الحلق والبعض الآخر وظيفته التقصير. هنا أي أن الوظيفة في بعض الفروض كفارة، والوظيفة في بعضها شنو؟ صدقة لمن لم يقدر على الكفارة. فلا ظهور فيها في التخير كي تكون معارضة لما مضى.
استفاد منها فيما سبق التخير.
ما يخالف أنا سيري خوي خوان ما منزل بكلامه في كل مرة.
لا. يعني قصدي إنه هو هم يستظهر منها التخير.
الرواية الثانية معتبرة سعيد بن يسار، حديث 12: فاتتني ليلة المبيت بمنى من شغل، فقال: لا بأس. وقد استدل بها على نفي الكفارة، ولكنه في غير محله. فإن ظاهر قوله لا بأس يعني عدم ضائرية ذلك بصحة حجه، ولا يستعمل هذا اللسان لنفي الكفارة كي يستفاد منها نفي الكفارة، ولا أقل من الإجمال من هذه الناحية. الرواية الثالثة وهي المهمة، معتبرة العيص باب واحد حديث سبعة، عن رجل فاتته ليلة من ليالي منى قال ليس عليه شيء وقد أساء، فهو من جهة ارتكب مبغوضا ومن جهة أخرى ليس عليه كفارة. ولكن سيدنا قدس سره لفت شيخ علي لهذه النقطة، قال بأن دلالة رواية العيص على نفي الكفارة بالإطلاق، حيث قالت ليس عليه شيء، والشيء يشمل بإطلاقه دم الشاة أو غيرها ولو من باب الصدقة مثلا، بينما صحيحة صفوان السابقة دلت على ثبوت الدم بترك المبيت، فنسبتها لصحيح العيص نسبة المقيد للمطلق، فمقتضى الصناعة حمل المطلق على المقيد. قال ومع الإغماض عن ذلك، افترض مو هالشكل، فليتحقق التعارض بينهما، فإذا تحقق التعارض فلا بد من رفع اليد عن صحيحة العيص النافية لموافقتها للعامة، حيث إن مذهبهم على عدم وجوب كفارة. أنا أسرع في الكلام شيخنا، نحن الآن في عصر السرعة، كما في المغني لابن قدامة. ومما يؤكد الحمل على التقية، لا مو بس هذه العبارة، ابن قدامة ذكر أن مسلك الجمهور عندهم على عدم الكفارة، بل هذا يعني غريب، هذا أن هذه العبارة نفس عبارة أحمد بن حنبل، عبارة اللي في الرواية هي عبارته ليس عليه شيء وقد أساء، لعله هي رواية عن النبي ورواه الصادق عليه السلام عن النبي، ولذلك هم عبروا بها، لعله لأنها رواية كانت عن النبي. نعم أقول لعله. ومما يؤكد الحمل على التقية أو على موافقة العامة ما مضى في صحيحة صفوان، حيث قال أبو الحسن عليه السلام سألني بعضهم عن ذلك فقلت لا أدري، فإن ظاهرها أن الجو مشحون أو فيه أخذ ورد. ويلاحظ عليه يعني على كلام السيد الخوي أن النسبة بين صحيح العيص وصحيح صفوان عموم من وجه، لا عموم وخصوص مطلق، حتى تكون صحيحة صفوان مقيدة لصحيح العيص، والوجه في ذلك أن صحيح صفوان يا شيخ علي يشمل العامد والناسي والجاهل بإطلاقه، بينما صحيح العيص خاص بالعامد بقوله وقد أساء، فإنه لا يتصور هذا التعبير وقد أساء في حق الناسي والمعذور. ومن جهة أخرى صحيحة العيص عامة للكفارة وللصدقة، حيث قال ليس عليه شيء، بينما صحيحة صفوان خاصة بالكفارة قال عليه دمون. فكل منهما أعم من الآخر من وجهين، فالنسبة هي العموم من وجه. ولكن مع ذلك يا شيخ علي تكون النتيجة هي نتيجة كلام السيد الخوري، لا من باب التقييد، ولكن من باب أن القدر المتيقن من صحيحة صفوان الدالة على ثبوت الكفارة هو العامل، إذ لا يحتمل أن نخرج العامل من تحتها وندخله في صحيحة العيص فنقول ليس عليه كفارة ويبقى تحتها الناسي والمعذور، بحيث تجب الكفارة على المعذور ولا تجب على العامل، هذا غير محتمل. إذن بما أن العامل هو القدر المتيقن من صحيحة صفوان، لذلك لو قدمنا عليها صحيحة العيص للزم لغويتها إذ لا يبقى لها مورد، بخلاف ما لو قدمنا صحيحة صفوان عليها فإنه لا يوجب لغوية صحيحة العيص وإنما يوجب تقييدها. هذه نكتة كلية ذكرناها في عدة موارد. وهذا يرجع لكبرى دلالية، وهي كلما دار الأمر بين التصرف في أحد الدليلين أو الآخر وكان التصرف في أحدهما موجبا للغويته دون العكس قدم التصرف الثاني على الأول، صار معلوم؟ تذيل. حمل الشيخ الطوسي قدس سره وأيده شيخنا الأستاذ في تهذيبه صحيحة العيص ومعتبرة سعيد بن يسار على من اشتغل بالعبادة في مكة، ولذلك لم تجب عليه الكفارة. ويلاحظ عليه أما بالنسبة لصحيح العيص فالحمل غير عرفي، حيث إنه قال في ذيلها وقد أساء، فلو كان ممن ترك المبيت بمنى واشتغل بالعبادة بمكة لم يكن ممن قد أساء، فحمل الرواية على من اشتغل بالعبادة غير عرفي. ودعوى كما ذكر شيخنا الأستاذ أنه إنما عبر عنه بأساء لأنه ترك الأفضل، حيث إن المبيت بمنى أحب وأفضل، فهو مما لا يناسب مقامه قدس، يعذرنا يعني مما لا يناسب مقامه قدس سره. وأما معتبرة سعيد بن يسار حيث قال فاتتني ليلة المبيت بمنى من شغل، فقال لا بأس، فإن ظاهرها أنه شغل دنيوي لا عبادي، فإن التعبير بالشغل ظاهر في ذلك مضافا لقوله فاتتني، فإنه إنما يتصور الفوت إذا لم يشتغل بالعبادة في مكة، وإلا لم تفته. إذن فالصحيح ما سبق. خوف إذا كان لا الفوت غد واحد مثلا تدارك بما هو متدارك شرعان، ليش ذلك؟ ما قد شيء. انتهى هذا المطلب الأول وظهر به ثبوت الكفارة. المطلب الثاني، ذهب المحقق النائمي في مناسكه إلى أن موضوع الكفارة من ترك المبيت تمام الليل، وأما لو فرضنا أنه خرج من منى بعد دخول الليل وذهب إلى مكة ولم يشتغل بالعبادة، فهذا ليس موضوعا للكفارة. شو تقول شيخ؟ نعم بعد بدعوى أن ظاهر قوله عن رجل بات ليلة من ليالي منى بمكة أنه ترك أصل المبيت، لا أنه ترك استمراره. ولكن يلاحظ عليه أن ظاهر صحيح معاوية حديث ثمانية فإن بت في غيرها يا شيخ علي فعليك دم، فإن خرجت أول الليل فلا ينتصف الليل إلا وأنت بمنى، إلا أن يكون شغلك نسكك. ظاهرها أنه لو لم ينتصف عليه الليل بمنى ولم يكن شغله نسكه شمله الحكم في العبارة الأولى وهو ثبوت الدم عليه. كما أنه ظاهر صحيحته الأخرى حيث قال التي هي حديث تسعة. شيخ إبراهيم العرفان خلص عن الرجل زار عشاء، يعني طلع من منى بعد الليل، زار عشاء يعني طلع من منى بعد الليل، فلم يزل في طوافه ودعائه حتى يطلع الفجر، قال ليس عليه شيء آن في طاعة الله. فإن ظاهرها أنه في هذا الفرض مع أنه خرج من منى ليلين لو لم يكن في طاعة الله لكان عليه شيء مفهوم، بل بالمفهوم ألا وهو الكفارة. المطلب الثالث، في شمول الكفارة لغير العامد كالمضطر والناسي والجاهل. والصحيح شنو شيخ علي؟ عدم 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 ثبوت الكفارة. أما بالنسبة للمضطر فلحديث الرافع وفي عن أمتي مضطر إليه، وأما بالنسبة للجاهل فلصحيح عبد الصمد ابن بشير باب 45 من تروك الإحرام حديث 3، أي رجل ركب أمرا بجهالة، شنو؟ فلا شيء علي. وهي منصرفة للجهل المعذر، فلا شمول فيها للجهل التقصيري. وأما بالنسبة للنسيان فإذا ارتفعت الكفارة في الجاهل فمن باب أولى في الناسي، لأنه لا تكليف في حقه واقعان. مضافا لحديث الرافع، رفع عن أمتي 9 ومنها النسوان. هذا كيف يقول انت جاي من النسوان؟ انا قلت انت جاي من العرفان. فليه حكم تكليف الكفار؟ اذا مات تطلع الكفاره من تركته، يعني إذا ما تطلع الكفارة من التركة كفارة حكم تكليفي محض، يؤثم عليه لأنه دين. فإن قلت يا شيخ علي كما في تعاليق مبسوطة بأن النسبة بين حديث الرافع وصحيحة عبد الصمد بن بشير وبين ما دل على ثبوت الكفارة كصحيح صفوان، العموم من واج، لأن حديث الرافع وصحيحة عبد الصمد يشملان من ترك المبيت وغيره من الموارد، وما دل على ثبوت الكفارة لمن ترك المبيت يشمل العامد وغير العامد، فالنسبة بينهما شنو؟ عموم من واج. فلا مبرر لتقديم حديث الرافع وصحيحة عبد الصمد على صحيحة صفوان الدالة على ثبوت كفارة. قلت ظاهر حديث الرافع وصحيحة عبد الصمد النظر للأدلة الأولية، والنظر ملاك الحكومة، والحاكم مقدم ولو كانت النسبة بينه وبين المحكوم عموما من واج. المطلب الرابع والأخير، لا كفارة على من اشتغل بالعبادة في مكة ولا على من خرج من مكة قاصدا منى ولكنه بات في الطريق. أما عدم ثبوتها على المشتغل بالعبادة فلما مضى في صحيحة معاوية ابن عمار. ايش فيك شيخ علي؟ كأنك عندك شيء. عن رجل زار البيت فلم يزل في طوافه ودعائه حتى طلع الفجر، قال ليس عليه شيء، فإن ظاهره عدم ثبوت الكفارة.
صحيح صفوان.
إيش فيه؟
دليلها في ثبوت الكفارة مع أنه مشتغل بالعبادة.
لا، لما قال لقلت قال هذا ليس هذا كهذا. لما قال لقلت إنما حبسه شأنه الذي فيه طوافه وسعيه، قال ليس هذا كهذا. وأما عدم ثبوت الكفارة على من خرج من مكة فبات شنو؟ في الطريق، فيدل عليه صحيحة هشام ومحمد بن إسماعيل. صحيحة هشام السابقة التي هي حديث 17 من نفس الباب، إذا زار الحاج من منى فخرج من مكة تجاوز بيوت مكة فنام ثم أصبح قبل أن يأتي منى فلا شيء عليه. ذاك الاحتمال اللي قلته شيخنا كمان ذاك اليوم ناقشنا يوم الخميس اللي انتم ما جيتوا. وكذا صحيحة محمد بن إسماعيل حديث 15 شنو عبارة شيخنا؟ شنو عبارة صحيحة محمد بن إسماعيل؟ ما عندك تشلون بك نعم قال في رجل يزور فينام دون منى قال إذا جاز عقبة المدنيين فلا بأس أن ينام إلا أن يقال أن لا بأس لا ظهور فيها في نفي الكفارة وإنما غايتها عدم ضائرية ذلك بصحة حجه. ولكن في المقابل رواية علي بن أبي حمزة البطائني باب واحد حديث 10 بناء على وثاقته عن أبي إبراهيم عليه السلام سألته عن رجل زار البيت فطاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم رجع فغلبته عينه في الطريق فنام حتى أصبح قال عليه شاتون. ولكنها مطلقة من حيث أنه هل تجاوز بيوت مكة أم لم يتجاوز، فتقيد بما دل على نفي الكفارة في حق من تجاوز بيوت مكة أو عقبة المدنيين. وأما ما ذكره سيدنا في استثناء الرعاة والسقاة فقد سبق بحثه نحن في أول البحث، وبالتالي تمت هذه المسألة وتم بها مبحث المبيت. يبقى الكلام في رمي الجمار بعد العطلة، لأن هذه المسألة 430 بحثناها أيضا في أول البحث، أنه من أفاض من منى يعني نفر من منى يوم 12 ورجع إلى منى لحاجة فأدركه الليل، سبق بحثها هذه. والحمد لله رب العالمين. في أول سنة بعد
طيب
بعد العاشر.